صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا
لم ي
يرقب فيه النبي ولا الولاء، لم يرقب فيه النبي ولا الولاء، فأحل من إحرامه في مكة أوفان، وصير حجه في كربلاء خوفا، وصير حجه في كربلاء مع جلبيت والحجاج، ضجوا في فرد ضجة وذاك يصيح والأكوان مرتجة، يا وصف إمام الناس طالع ما قضى حجة، كل الناس حجهم تام بس حسين ما الحجاج هو مقوض ضعونه، والتمت عليه الحاج بالحسرة يودعونه، اجا محمد وشاف الناس حول حسين ملتمة، والأنصار كلنا ننذبح فيها. قال له عجل يا مظلوم نسوتنا دي خليها ترجع للمدينة، وروح قلبي هيجت همه. الشامات مسبية يودوها، فرجة تصير بين الناس بالمجلس يدخلوها، يتهكم عليها يزين حتى والدي يشتمه.
لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ورد عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: هيهات كذب من ادعى ولايتنا ولم يتبرأ من أعدائنا. هناك شيئان في الدين هما في غاية الأهمية، وهما الولاية لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. هذان الشيئان لهما خصوصية، تلك الخصوصية هي توقف واحد منهما على الآخر. قد يوجد شيئان لا يكون هناك توقف لأحدهما على الآخر، فيمكن للإنسان أن يوجد أحدهما بدون الآخر. الصلاة والصوم مثلا لا توقف بينهما، فيمكن أن يأتي شخص بالصلاة من دون الصوم، ويمكن أن يأتي بالصوم من دون الصلاة. أقصد يعني يمكن أن يوجد هذا من دون ذاك، يعني وأنه يمكن شرعا. أما الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم والبراءة من أعدائهم، فأحدهما وهو الولاية لا يمكن أن يوجد عند الإنسان من دون التبري من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. نفس وجود الولاية لأهل البيت عند الإنسان متوقف على وجود البراءة من أعدائهم عنده. إذا وجدت عنده البراءة من أعدائهم أمكن أن توجد عنده الولاية لأهل البيت. إذا لم يوجد البراءة من أعدائهم لا تتحقق عنده الولاية لأهل البيت. هذا المعنى استفيد من عدة روايات، منها الرواية التي افتتحنا بها. هذا الكلام صدر من الإمام الصادق سلام الله عليه بعد أن قال له أحد أصحابه كلاما. واحد من أصحاب الإمام قال للإمام: إن فلانا يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة من عدوكم. يعني هذا الشخص يقول أنا أوالي أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، أمير المؤمنين له أعداء تبرأ منهم، هني يضعف، يعني لا يقوى على التبري من أعداء أمير المؤمنين، نفسه لا تطاوعه على التبري منهم. يقول أنا أوالي الزهراء سلام الله عليها، الزهراء لها أعداء تبرأ منهم، لا يقوى على التبري منهم، فلا يتحقق منه التبري من أعدائها. وهكذا. فلما قال هذا هالكلام للإمام، الإمام قال: هيهات كذب من ادعى ولايتنا ولم يتبرأ من أعدائنا. هذا الكلام من الإمام الصادق سلام الله عليه يدل على توقف وجود الولاية لأهل البيت عند الإنسان على وجود البراءة عنده من أعدائهم، فلا يمكن أن توجد الولاية بدون البراءة. كيف؟ الإمام قال: كذب من ادعى ولايتنا ولم يتبرأ من أعدائنا. الكذب هو عدم مطابقة الكلام للواقع. إذا واحد تكلم بكلام يدل على معنى وذاك المعنى مطابق إلى الواقع، يكون ذلك الكلام كذبا، ويكون هذا الشخص الذي صدر منه هذا الكلام كاذبا. هذا هو الكذب. الإمام يقول: كذب من ادعى ولايتنا ولم يتبرأ من أعدائنا. يعني في شخص عنده ادعاء لشيء وهو ولاية أهل البيت، يعني يصدر منه الكلام: أنا أوالي أهل البيت. الإمام يقول هذا اللي يصدر منه هذا الكلام وهو غير متبرئ من أعدائنا كاذب، يعني كلامه غير مطابق للواقع. كلامه اللي يقوله أني أوالي أهل البيت، هذا الكلام كذب. كذب يعني مو مطابق للواقع، يعني هو يتكلم بكلام يدل على ولايته وهي الولاية مي موجودة عنده، ما في، مي موجودة في الواقع. يعني تقدر تقسم المدعي لولاية أهل البيت سلام الله عليهم إلى قسمين: الذي يدعي الولاية لهم ويتبرأ من أعدائهم، هذا يمكن أن يكون صادقا في دعواه، واللي يدعي ولايتهم وهو لا يتبرأ من أعدائهم هذا كاذب. الإمام قال عنه كاذب. إذن ما يمكن، يعني الكلام الصادر من الإمام يدل على أنه لا تتحقق الولاية لأهل البيت عند الإنسان بدون التبري من أعدائهم. مو أنها تتحقق لكن تالي يجي مرحلة ثانية، هل هي مقبولة عند الله الولاية من دون البراءة؟ لو مي مقبولة ما تتحقق في الواقع، والهذا صار كاذب. لو هي لها تحقق في الواقع من دون البراءة بس الكلام في أنها مقبولة أو لا، ما يكون كاذب. هذا لما يقول اللي يصلي صلاة تتحقق يعني من الصلاة في الخارج، خلاص يقدر يقول أنا صليت ويكون صادق في كلامه. بعد هي مقبولة مي مقبولة ذاك ما يضر بكونه صادق مدام هي وجدت في الواقع. فلو في وجود إلى الولاية بدون البراءة لكن الكلام في أنها مقبولة أو لا، إن كان هذا ينقال عنه صادق لادعى الولاية. فنفس نسبة الكذب إلى هذا اللي يدعي الولاية وهو لم يتبرأ من أعداء أهل البيت يدل على أن الولاية لم تتحقق في الواقع عند هذا الشخص الذي لم يتبرأ من أعداء أهل البيت. فتوجد هذه الخصوصية في هذين الشيئين، الولاية لأهل البيت والبراءة من أعدائهم، وهي توقف واحد منهما وهو الولاية على الآخر وهو البراءة. زين شنه المراد من الولاية وشنه المراد من البراءة؟ الولاية لها معنى وهي بهذا المعنى تكون من أصول الدين، ولها معنى بهذا المعنى تكون من فروع الدين، وهذا هو اللي يجاوب على سؤال موجود في أذهان بعض الشباب. الآن يعني في متناول الأيدي أوراق يكون فيها أصول الدين ويكون فيها فروع الدين، فيقرأ الإنسان ضمن فروع الدين التولي لأولياء الله يعني أهل البيت والتبري من أعداء الله. بعض الشباب يسأل يعني شهيد ولاية لأهل البيت سلام الله عليهم مين من ضمن أصول الدين، كيف يعد التولي لهم من الفروع؟ الولاية لها معنى وهي بذلك المعنى تكون من الأصول، ولها معنى وهي بذلك المعنى تكون من الفروع. في ولاية هي عبارة عن شيء ثابت لأهل البيت سلام الله عليهم. الولاية اللي هي عبارة عن شيء ثابت لأهل البيت عليهم السلام هي بمعنى السلطة لأهل البيت سلام الله عليهم، سلطة على الخلق وهي سلطة مطلقة. الولاية تجي بمعنى السلطة، الولي يجي بمعنى الشخص الذي له سلطة على غيره. وهذه الولاية بهالمعنى وردت في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الولاية هني بمعنى السلطة، الولي بمعنى اللي إله سلطة على غيره وهي سلطة مطلقة مي محدودة بأمور. ينقال مثلا ولي الصبي، ولي الصبي يعني الشخص الذي له سلطة على أمور ترجع إلى هذا الصبي، هذه سلطة محدودة في أمور معينة. ينقال مثلا ولي الميت، الميت إله ولي، ولي بمعنى أنه شخص له سلطة على أمور ترجع إلى هذا الميت، فأما هو يقوم بهذه الأمور الراجعة إلى هذا الميت أو يأذن إلى غيره، ما إلى غيره أن يقوم بهذه الأمور من دون إذنه. فالولاية تأتي بمعنى السلطة، هذا شيء ثابت لأهل البيت سلام الله عليهم، لهم ولاية، لهم سلطة على جميع الخلق وهي سلطة مطلقة مي محدودة بأشياء. هذه هالسلطة أو هالصفة اللي موجودة وثابتة لأهل البيت سلام الله عليهم، شنو موقف الإنسان بالنسبة إليها؟ موقفه بالنسبة إليها هو الاعتقاد بثبوتها لأهل البيت سلام الله عليهم، فعليه أن يعتقد بثبوت هذه الولاية، بثبوت هذه السلطة المطلقة، بثبوت هذه الصفة لأهل البيت سلام الله عليهم. الاعتقاد بهذا داخل في الأصول، في أصول الدين. والدين لا يوجد عند الإنسان إلا بوجود هذا الاعتقاد، الاعتقاد بالولاية والسلطة المطلقة لأهل البيت سلام الله عليهم. بس عاد الدين اللي يتوقف على هذا الاعتقاد هو اللي يعبر عنه بالدين الواقعي، الإسلام الواقعي. العلماء يقولوا في إسلام ظاهري، إسلام الظاهري هذا أثره أنه اللي ينوجد عنده يكون قد حقن دمه وماله وعرضه ويترتب عليه جواز التناكح، هذا إسلام ظاهري. في يعني في إسلام واقعي، في دين واقعي، هذا هو اللي يتوقف على الاعتقاد بإمامة أهل البيت سلام الله عليهم. ذاك الإسلام الظاهري يكفي فيه الشهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية والشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بمجرد تلفظه بالشهادتين يتحقق عند الإسلام الظاهري، يعني يحرم دمه ماله عرضه، يجوز التناكح وياه. هذا الإسلام الظاهري آثاره بس في الدنيا. الإسلام الواقعي، الدين الواقعي يحتاج إلى الاعتقاد بإمامة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا هو اللي له الأثر في الآخرة بحسب ما يعبر السيد الحوري قدس الله سره. يعني يقول عن اللي تلفظ الشهادتين من دون أن يكون لديه اعتقاد بإمامة أهل البيت، يقول هذا مسلم في الدنيا كافر في الآخرة. يعني أكو آثار في الدنيا تترتب على تلفظ بالشهادتين، لكن في الآخرة ما راح يدخل الجنة. المسلم في الدنيا وفي الآخرة هو من اعتقد بإمامة أهل البيت سلام الله عليهم. على كل حال، الآن هذا الاعتقاد بالولاية والسلطة المطلقة لأهل البيت سلام الله عليهم داخل في أصول الدين. في معنى آخر للولاية وهو المحبة. اجي الولاية بمعنى المحبة. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. هني الولاية بمعنى المحبة. فبعض المؤمنين محب للبعض الآخر، وكذلك البعض الآخر محب للبعض الأول. بالنسبة إلى هذه الولاية بهذا المعنى يقابلها البراءة بمعنى البغض وبمعنى الكره والنفرة النفسية. مطالب الإنسان بالنسبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم بالمحبة القلبية، ومطالب بالنسبة إلى أعدائهم بالبغض والكره والنفرة النفسية. وهذا وجوب محبة أهل البيت سلام الله عليهم. يقول عنه العلماء هو من ضروريات الدين، لأن جميع المسلمين يعترفون بوجوب محبة أهل البيت سلام الله عليهم. حتى أهل العامة يقولون بوجوب محبة أهل البيت سلام الله عليهم، وهم يدعوا أننا نحب أهل البيت. هم صادقون في هذه الدعوة أو ليسوا بصادقين ذاك شيء آخر، واللي أعظم من هذا أن بعضهم يدعي أنهم اللي يحبوا أهل البيت مو الشيعة. الآن هم صادقون في هذا أو ليسوا بصادقين ذاك شيء آخر، شاهدنا أنهم يعترفون بوجوب محبة أهل البيت سلام الله عليهم. ولهذا يقول العلماء وجوب محبة أهل البيت من ضروريات الدين، الكل يسلم به ويعترف به. هذه هي اللي احنا كان كلامنا فيها، الولاية لأهل البيت بمعنى المحبة لهم، والتبري من أعدائهم بمعنى البغض لهم. هذه المحبة لأهل البيت سلام الله عليهم لا يمكن أن توجد عند الإنسان من دون أن يوجد عنده بغض أعداء أهل البيت. إن أبغضهم، إن أبغض الأعداء، أمكنه أن يحقق في قلبه المحبة لأهل البيت سلام الله عليهم. إن لم يحقق في قلبه البغض والكره والنفرة النفسية بالنسبة لأعداء أهل البيت، ما يمكن أن توجد عنده المحبة لأهل البيت. محبة أهل البيت وجودها متوقف على وجود البغض والكره والنفرة النفسية بالنسبة لأعدائهم. يمكن يستعظم هذا الشيء، توقف المحبة لأهل البيت في وجودها على البغض لأعدائهم، يمكن يستعظم هذا. بينما هو لما ترجع إلى الطرف الآخر تشوفه يسلم بهذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا تقول له وإيش رأيك في واحد يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنه لا يبغض أعداء الرسول اللي ما في إشكال في عداوتهم مثل أبي جهل، شو تقول في هذا الشخص؟ يقول هذا كاذب في دعواه لمحبة النبي، يعني في الواقع ما في قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. لو كان عنده محبة لرسول الله لأبغض أعداءه مثل أبي جهل ومن شاكله. بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله عادي يقول بهذا. إذا يوصل الكلام بالنسبة لأهل البيت سلام الله عليهم يتغير المكيال والمقياس. وهذا مبدأ قرآني، القرآن يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بعد الآية دلالتها على التنافي بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين مودة من حاد الله ورسوله واضحة. تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا تروح للدنيا تفتش عن واحد يتصف بأنه مؤمن بالله واليوم الآخر وهم يود من حاد الله ورسوله، ما تحصل، ما في واحد تحصل في الدنيا اجتمع فيه الوصفان، هم الإيمان بالله واليوم الآخر هم مودة من حاد الله ورسوله. لو تشوفه مؤمن بالله واليوم الآخر فما عنده مودة، أو تشوف عنده مودة لمن حاد الله ورسوله فما عنده إيمان بالله واليوم الآخر. واحد هم مؤمن بالله واليوم الآخر هم يود من حاد الله ورسوله ما بتحصل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلو هذا عنده لو هذا، أما هم إيمان بالله واليوم الآخر هم مودة، ماكو شخص يجمع بين الشيئين. فمعنى أنه إذا في مودة ما في إيمان بالله واليوم الآخر، في إيمان لازم يكون ما في مودة لمن حاد الله ورسوله. كذلك بالنسبة إلى محبة أهل البيت سلام الله عليهم وبغض أعدائهم، لا يجتمع الاثنان عند شخص، يعني لا يجتمع المحبة مع عدم البغض. هذا المطلوب، الاجتماع المحبة والبغض الأعداء، يعني لا تجتمع محبة أهل البيت مع عدم بغض أعدائهم. إذا في محبة لازم فيه بغض، ما في بغض إذا ما فيه محبة. فإذا واحد يقول أنا أحب أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا يكون صادقا في دعواه وتكون المحبة موجودة عنده بالفعل إلا إذا كان مبغضا لأعداء أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما يمكن أن يقول أنا أحب، يعني لا يكون صادقا فيما إذا قال أنا أحب الإمام الحسين سلام الله عليه لكن لا أبغض يزيد. هذا اللي يدعي حب الحسين سلام الله عليه لكنه لا يبغض يزيد هو كاذب في ادعائه لحب الحسين سلام الله عليه. كيف بعد إذا بيدعي حب الحسين ويحب يزيد ويترضى عنه ويدافع عنه، كيف يجتمع حب الحسين سلام الله عليه وحب من أمر بقتله ومن تسبب في قتله؟ بمجرد أن تسلم زمام الحكم سعى في قتل الحسين والتخلص منه. أولا أمر واليه على المدينة بقتل الحسين إن رفض البيعة، فخرج الحسين من مدينة جدة ومضى إلى مكة، التجأ إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، فدس يزيد في الحاج 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتل الحسين ولو كان متعلقا بأسلاح الكعبة. فنزل جبرائيل إلى البيت الحرام، كان الحسين يطوف حول الكعبة، سلم جبرائيل على الحسين، رد عليه السلام ثم قال من المسلم؟ قال سالسكم تحت الكساء جبرائيل. أبا عبد الله حل من إحرامك قبل أن تستحل محارمك، فإن يزيد دس في الحاج 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. فعزم الحسين على الخروج من مكة، وقبل الخروج قام في الناس خطيبا، فكان فيما قال خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سببا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ثم قال ألا ومن كان باذلا فينا موطنا على لقاء الله نفسه.
مصبحا إن شاء الله، وعند السحار أمر أهل بيته بتهيئة الهوادج وإركاب النسوة. هيئت الهوادج وأركبت النساء على المحامل، فأمر الحسين بالتحرك، فتحرك ظعنه شارف مكة. أقبل عبد الله بن جعفر مع أولاده يريدون الدخول إلى مكة. رأى أولاده ذلك الضعن، عرفوا أنه ضعن الحسين، أخبروا أباهم فقال خذوني إلى ناحية الضعينة. جاءوا به إلى ضعن الحسين، سلم ابن جعفر على الحسين ثم قال له: يا ابن العم، كيف تخرج في مثل هذا اليوم وقد جاء الناس ليحجوا بحجك؟ قال: يا ابن العم، شاء الله أن يراني قتيلا. فضمه ابن جعفر إلى صدره يصعب علينا، وهل قضى جانا همنا؟ هذه أولادك اخديهم يخدمونك بالمسيح. لا نزلتي ولا ركبتي بالفيافي على البعيد، كان جيتوا كربلاء وشفت الصبط ما له نصيب. بذلي يا ولادي ضحايا دون ابن طه الأمين.
رفع صوته بالعويل وصاح ودموعه تصاح: الله، وانشعب من القلب.
تمسامح يا بين عمي ترى فراقك صعب لكن مفارق الروح احسن من مفارق حسين ما اقدر على فراق اخي وين ما حطونا زين قطع الفيافي وياه وركوب الجمل واطلب من الله يسلمه ويجتمع بيه الشمل هالمعزة عقب اخوه يا حسين تحصل لي منه
ثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم حمد موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من اهدى لهم ثواب الفاتحه مع الصلوات